وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم لنا بيان من ذكر الطهارة وما يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والعبادات، انتهى من هذا وذكر المعاملات وما يتعلق بها من البيع والشراء وبيان أنواع الربا وبيان الصرف وما يتعلق بذلك من بقية أنواع المعاملات كالعارية والوديعة وغير ذلك. ثم بعد ذلك أيضا ذكر الفرائض، ثم ذكر كتاب النكاح وما يتعلق به، ثم ذكر الآن الحدود. فذكر الحدود وسبق لنا بيانها، وسبق بيان حد الزنا وبيان حد القذف وما يتعلق بذلك، والآن يبين لنا المصنف حد السرقة. فهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، يبين لنا ما هو المال الذي تقطع فيه يد السارق إذا اجتمعت فيه الشروط، لأن القطع له شروط، لأنه ربما يسرق إما من غير حرز أو يكون ما سرق شيئا لا يصبح لا يعتبر من المال، أو شيء محرم أو غير ذلك من الأمور، أو يختلس أو نحو هذا، ما يجبر قطع، فالقطع له شروط. فلكن إذا تمت شروط القطع وطالب صاحبها بذلك ووصلت الحدود إلى السلطان، فإنه يجب تنفيذ الحد. وأما قبل أن تصل الحدود إلى السلطان، قبل الرفع إلى ولي الأمر، فالمسروق منه بالخيار إن شاء عفى عنه وإن شاء، لكن عندما تصل إلى ولي الأمر يجب عليه أن ينفذ الحد، فيجب عليه. فالحاصل أنها إذا توفرت الشروط فما هو المال الذي يوجب القطع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال ربع دينار كما في هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، أو ثلاثة دراهم، لأنه في زمنه صلى الله عليه وسلم الدينار 12 درهم، فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهم. فإن سرق ما مقداره ربع دينار أو ما مقداره ثلاثة دراهم فإنه يجب القطع، وما دون ذلك لا ليس فيه قطع، لأنه شيء تافه قليل فلا تقطع اليد به، وإن كان لا بد من تأديبه ولا بد من تعزيره، لكن لا يوجب قطع اليد. ما يوجب قطع اليد إلا ما كان مقدار ربع دينار أو ما قيمته ثلاثة دراهم. والقول الآخر للعلماء أنه لا بد أن يكون مقدار 10 دراهم ليس 3 دراهم، ووردت فيه أحاديث، لكن الأحاديث الثابتة والصحيحة وجمهور أقوال الصحابة رضي الله عنها هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقطع اليد فيما دون ربع دينار. فإذا كان ربع مقدار ربع دينار فصاعدة، أي فأكثر من ذلك، فهذا الذي تقطع فيه اليد. وسيأتي بيان مقدار اليد، محل القطع من اليد، وكذلك أيضا بعض الشروط ستأتي في بعض الأحاديث الآتي بيانها إن شاء الله. المهم أنه إذا سرق شيء وكان ربع دينار أو 3 دراهم وثبت ثبوتا شرعي، والسارق مكلف، مسلم مكلف، يعني بمعنى أنه عاقل بالغ وليس له شبهة ولم يكن من باب الاختلاس ولم يكن له في شبهة ولم يكن مثلا من أبيه أو من ابنه أو نحو ذلك، فهذا إذا توفرت الشروط تقطع يده اليمنى عملا بقوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والآية الكريمة أتت مطلقة ما بينت مقدار ما، لكن السنة تبين تفسر القرآن، فقول النبي هنا حدد لنا مقدار ما يقطع وهو بثلاثة دراهم أو ربع دينار، وإلا فالآية. ولذلك بعض أهل الظاهر بعض العلماء أخذوا بظاهر الآية قالوا إذا سرق مهما سرق ولو كان أقل شيء فستقطع يده، لأن الله يقول والسارق وهذا صدق عليه اسم سارق فتقطع يده كما هو مذهب الظاهرية وبعض العلماء. والصحيح أنه لا بد أن يكون بهذا المقدار الذي حدده الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن ويبينه بفعله ويبينه بقوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقطع فيما دون ربع دينار أو ثلاثة دراهم ومقدار ذلك وما زاد عنه فتقطع فيه اليد، وهذا هو الصحيح ويجب العمل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى مثل ما ذكر الله ما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى، فهذا من الله والتحديد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن ما ذكر في القرآن لكن ذكر في القرآن القطع في السرقة. والنبي بيّن مقدار ما يقطع وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وسبق لنا إن ثلاثة دراهم أو إن الدينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قيمته 12 درهم وربع 12 درهم ربعهم ثلاثة دراهم، فإذا كان بهذا المقدار تقطع فيه اليد وما دون ذلك فلا تقطع فيه اليد. نعم. وهذا أيضا إقامة الحدود، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى حفظا لأموال الناس، وإلا لو ننفذ هذا الحد لتجرأ الناس على السرقة وتجرأوا على أخذ أموال الناس، وإن كان بعض الزنادقة اعترض على هذا الحكم حكم الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال بعضهم اليد إذا قطعت لو إنسان اعتدى هذا اليد على يدك فهو يجب عليه 500 دينار نصف الدية، فإذا كانت الدية 1000 دينار فهو يجب بقطع اليد 500 دينار، وإما من الإبل فهو يقطع فيه تقطع قيمتها لو قطعت يد إنسان فقيمتها 50 بعيرا 100 بعير الدية، فعليه نصف الدية. فبين كيف انها تقطع في ربع دينار ومع ذلك، فلذلك بعض الزنادقة قال معترضا على حكمة الله قال يد ب500 عسجد اي ذهب، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت لا به له وإن نعوذ بمولانا من النار. لكن هذا كلام زنديق، الله يقول والسارق واسبق طاعتهما، وأن تعتبر على الله سبحانه وتعالى. فلذلك رد عليه العلماء وبينوا الحكمة الإلهية وقالوا إن اليد لما كانت أمينة ولها قيمتها كانت ثمينة وثمنها 500 دينار لأنها أمينة، لكن لما خانت هانت فصارت قيمة 3 دراهم، 3 دراهم تقطع، لأنها لو لم تقطع اعتدى على الناس وأخذ أموال الناس وسلب أموالهم، فهي حفظا للمجتمع وحفظا للناس وحفظا لأموال المساكين لما يدفعون عن أنفسهم. فلذلك قال العلماء رحمهم الله لما كانت أمينة ما سرقت ولا شيء فهي 50 بعير ديته. ولما خانت اتصفت بالخيانة وأموال الناس صار لا قيمة لها، قيمتها تقطع 3 دراهم. فلذلك قال بعض العلماء يد ب500 عسجة وديت لكنها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فهذه حكمة الباري سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أيضا مثل الأحاديث السابقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم. هذا الفعل من النبي يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم، يؤيد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع في أقل من ربع دينار أو في أقل من 3. هذا يتوافق، الأحاديث متفقة بمقدار ما تقطع به يد السارق وهو 3 دراهم. فهذا الحديث أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس، والترس أو المجن يسمى ترس ويسمى مجن، هو آلة من آلات الحرب. في أوقات الحرب يتخذها المحارب بيده تقي السهام، علشان تقي صدره وتقي وجهه يتقي بها السهام، يذري على نفسه لأن سذجه السهام يتقيه به. فهو يسمى ترس يتترس به، ويسمى مجن يستتر به، لأن المجن والجنين والجن سمي لاستتاره، فالجن ما يرون سموا جن لأنهم مستترين، والجنين في بطن أمه جنين لأنه مستتر ما يرى، فالمجن هذا يسترك على الناس، يسترك عن السهام، فيسمى مجن ويسمى ترس لأنك تتترس به أي تتقي به. فهذا هو المجن، فهو سرق مجن، لكن لما سأل النبي عن قيمته قالوا قيمته 3 دراهم، قالوا اقطعوه، فقطع في مجن ثمنه مقدار ثمنه 3 دراهم. والمجن مثل ما قال عمر بن ربيعة، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كعبان ومعصر. نعم. هذا المجن اللي يستتر بنا.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا.
نعم. هذا الحديث ثابت وصحيح، ولكن هناك الأحاديث السابقة صريحة وواضحة، وهذا كلام مجمل منه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل الظاهر استدلوا به وقالوا مجرد السرقة تقطع يده لأن البيضة لا قيمة لها والحبل لا قيمة له، لكن مجرد ما كونه اتصل بالسرقة تقطع يده. ولكن الذي عليه إجماع الأمة، إجماع علماء المسلمين على أنه لا بد أن يكون بمقدار ما جاء في حديث عائشة وغيره أنها لا تقطع إلا في ربع دينار أو 3 دراهم، هذا الذي تقطع فيه. أما هذا الحديث أن النبي قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده، هذا دليل على ثبوت القطع. أما البيضة فاختلف العلماء في المراد بها، فبعض العلماء تأول الحديث بأن البيضة ما تكون مثلا بيضة نعام ولها قيمته، أو البيضة التي تجعل على الرأس وقت الحرب تسمى اللامة وتسمى البيضة، من حديد على مقدار الرأس يحميه، فهذه تسمى البيضة، مثل ما جاء في الحديث أن النبي في غزوة أحد لبس البيضة وهشمت على رأسه صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهي تسمى البيضة وهذه لها قيمة أكثر من سنام. والحبل أيضا الشيء اللي يكون نفيس له قيمة غالية، حمله بعض العلماء على هذا، وبعض العلماء حمل يقول إن السارق ربما يبدأ في السرقة بشيء تافه مثل البيضة أو مثل الحبل، فإذا سرق هذا وسرق تدرج إلى أن يسرق الشيء الكبير الذي تقطع به يده. فهذا ايضا بعض العلماء حمله على هذا.
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: ايها الناس، انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه اخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم، هذا الحديث يبين ان الحدود اذا وصلت السلطان فلا يجوز لاحد ان يشفع فيها، سواء حد السرقة كما في هذا الحديث، او حد الزنا، او حد القذف، او اي حد من الحدود اذا بلغت السلطان، بلغت ولي الامر، وكما جاء في الحديث الاخر اذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز، يجب تنفيذ الحد. لكن قبل ترفع الى ولي الامر ممكن ان الانسان يتسامح عن حقه ويمكن انه ما يطالب فيه، فله ذلك. لكن اذا رفعت وصلت وجب اقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه امرأة من بني مخزوم وكانت تستعير من الناس، وربما تستعير وتنسى ولا تعطيه، وربما لو طلبه اهله انكرته، فكانت تستعير بعض المتاع وتجحده. فلما استعارت من بعض الناس وطلبوها وامتنعت وانكرت هذا، وفتش منزلها ووجد متاعهم عنده فاعترفت بذلك، فامر النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها. فاهم قريشا ذلك، وكره ان تقطع يد هذه المرأة، لها مكانتها ومن ايضا قبيلة مشهورة، فكل اراد انه يطلب من النبي ذلك، لكن ما جرأوا، ما استطاع احد يجرأ ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يتوسط على انها ما تقطع يده. فتشاوروا فقالوا: ما نرى انه يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم احد الا اسامة بن زيد، النبي يحبه ويحب ابوه رضي الله عنه، زيد رضي الله عنه الذي قتل في موته، الذي امره النبي على الجيش في موته وقتل شهيدا، وهذا ابنه اسامة رضي الله عنه، وكان يحبه النبي. فقالوا: ما في حد يجرى على الرسول الا اسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون انه له قيمة عند النبي ويحبها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحوا على اسامة واتى الى النبي، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اتشفع في حد من حدود الله؟ وانكر عليه واغلب عليه القول صلى الله عليه وسلم: اتشفع في حد من حدود الله؟ مع انه قال النبي عليه: اذا وصلت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، فلا يجوز الشفاعة، الحدود اذا وصلت وجب تنفيذها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اشتد عليه الامر، كيف أسامة يأتي ويتوسط على أن هذه المرأة ما تقطع يدها؟ فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال: أيها الناس، إنه كان في من كان قبلكم في أهل الكتاب إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه لضعفه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، قسم أقسم لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يتكلم في هذا الأمر، لا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. فبين النبي حرمته وأخبر أن هذا من أعمال أولئك الذين غضب الله عليهم، انهم الشريف يتركونه ولا يقيمون عليه الحد، والوضيع يقيمون عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذا. ثم ايضا قال: إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع ومشفع. ثم في هذا الحديث أكد وغضب على أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فدل على أن من كان يستعير ويجحد متاع هذا حكم السارق وتقطع يده. وإن كان هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن مثل ما قال بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالشيء الذي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت بفعله أو يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا الامتثال ويجب تطبيقه. ونقول يجب أن الذي يستعير ويجهد المتاع أن تقطع يده عملا بهذا الحديث. فهذا الحديث تضمن أمور كثيرة: أولا أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه من أفعال الذين من قبلنا المغضوب عليهم والضالون، وهم اليهود والنصارى. وثالثا أن هذه سرقة لا بد أن يقام فيها الحد. فهذا الحديث يدل على ذلك، وأنه وإن كانت تجحد العارية فإنها تقطع يد سواء كانت امرأة أو رجل. فإذا قطعت يد المرأة فالرجل من باب أولى، لأن الرجل ربما تسلطه يكون أكثر من المرأة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها، وغضب على من حاول أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك قطع يدها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
هذا الحديث يبين أن من شروط القطع أن يكون ستكون سابقة، وأن مثلا خيانة أو اختلاس أو انتهاب. يشوف الإنسان جالس ويغفل مثلا عن مشروع، ولا يغفل ويسرقه منه، ولا يدخل يجلس بجنبه ويأخذ من جيبه شيء، هذه ما هي بسرقة، لأن هذا تفريط منك. ما دمت أنك صاحي ومعك، وكيف يؤخذ اللي معك؟ أنت لازم تنتبه لنفسك. هذه ما هي بسرقة. السرقة أن مثلا يدخل البيت ويكسر القفل، ولا يكسر الباب ويأخذ هذا، فهذا ما في قطع. وإن كان من فعل هذا يؤخذ منه المال ويجب تعزيره وتأديبه، لكن ما تقطع يده. ما يصير فيه، ما تتم شروط القطع، لكن ما هو معناه يترك، لا، يؤدب ويسجن ويؤخذ منه المال ويعزر، لكن ما تقطع يده. فهذا الحديث دل على أن لا مختلس منتهم، فهذا لا تقطع يده ولكنه لا يترك، يؤخذ المال منه ويعزر ويؤدب بفعله هذا، لكن ما اجتمعت شروط القطع في السرقة، لأن القطع أمر ما هو سهل، قطع العروق لا بد أن فهو ما يقطع إلا في سرقة، والسرقة إذا أخذه من حرزه. فإذا كان من الذهب أو من الفضة لا بد أنه مثلا يكسر القفل ويأخذ، هذا تقطع يده. أو إذا كان مثلا كل حرز بمقداره، أو الماشية مثلا ساكن عليها بالحوش وساكن الباب والسور قوي، ثم يجي ويكسر الباب ويدخل ويأخذ مثلا الإبل والغنم والبقر، هذا تقطع يده، لأن هذا حرزه. فكل شيء حرزه بمقداره، الذهب له حرز والفضة، وكذلك الأموال مثل الثمار مثل الحيوانات. حتى مثلا لو كانت في المرعى ومعها الراعي يتبعه وكذا ويجي إحسان يسرقه، هذا يعتبر سرقة تقطع يده، لأن هذا حرزة، حرزة ترعى والراعي معها. أما إن كان الراعي ذهب عنها وبكت الحالة فهو ولو أخذها ما تقطع يده، ولكنه يعدب ويعزر ويؤخذ منه ما أخذ، لكن ما اشترى فيه شيء. فلا بد من الشرط أن يكون سرقة وأن يهتك الحرز، فإذا هذا هم من شروطها. فالنبي فهذا بين أنه لا قطع، معناه لا قطع فقط، لكن ما هو معناه أنه يترك، لا، يؤدب ويعزر ويؤخذ منه المال، لكن ما تقطع يده، لأن ما توفرت شروط القطع. فهذا أحد الشروط، أن يكون سارق وهاتكا للحرز. هذا المختص أو المنتهب ويأخذه من يدك أو يأخذ، هذا ما يعتبر سارق، هذا يعتبر تفريط منك. أنت لو أنك ما حبط نفسك تحط مثلا الفلوس بجيبك والجيب مفتوح وتمشي ولا بالمطاف وثم يجي إنسان يمشي منك ويحط يده وياخذه منك، هذا تفريط منك، هذا ما يعتبر سرقة. وإن كان لو مسك يجب تأذيبه وتعزيره وأخذ المال اللي معه، وإن كان له سرقات متقدمة تؤخذ منه كذلك. لكن حدود التي يوجب قطع اليد ما توفرت به الشروط.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر
كثر
ولا كثر. رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان.
نعم، هذا ايضا الحديث يبين ايضا ان الثمر والكثر لو اخذه انسان ما يجب القطع، لكن ما يترك، يؤدب ويؤخذ منه. والثمر هو الشيء الذي يكون على الاشجار، ثمرة العنب او ثمرة النخل او غيرها من الفواكه، فهو اذا اخذه من الشجرة فهذا ما يقطع، وان كان يؤدب لكن ما يوجب قطع اليد، لان هذا الايدي تباله، وقد يكون محتاج وقد يكون يريد ان يأكل منه، ما اراد انه يسرق. فلذلك النبي قال لا قطع، لكن اذا قال لا قطع انتفى القطع فقط، لكن ما ينتفي التعزير والتأديب. فهو قال لا قطع في ثمر، والثمر مثل ما سبق بيانه، نعم، ثمر الفواكه كالبرتقال والتفاح والنخل والعنب وغير هذا ثمر، فهو اخذ منه وهو بشجرته فلا تقطع يده، لكنه يعزر. ولا كثر، والكثر هو الجمار الذي يكون في قلب النخلة. لو انسان دخل النخلة وشذب النخلة واطرع الجمار اللي فيها واكل، وهذا ما في قطع، هذا مثل الثمر فلا تقطع فيه، هذا يسمى كثر. وكذلك عظامه هو يسمى الكثر، ويسمى الجمار، مثل جمار، هذا هو الذي لو اخذه لا قطع فيه، لكن لابد ما يترك، لان هذا شبيه بالثمر، مثل الثمر الذي مهلك على رؤوس الشجر، فهذا ما فيه قطع، ولكن معناه ما هو يترك، لابد من تأديبه، لابد من تعزيره واخذ المال. وجاء في بعض الحديث انه بدلا من يعني زيادة تعزير له، انه لو سرق من النخل او من الشجر انه يغرم قيمته مرتين، فلو سرق بدل القطع ما تقطع يده، لكنه جزاوي انه يغرم مرتين. فلو اخذ من هذه النخلة مثلا ما قيمته 10 ريال، وقال والله هذا اللي هو اخذ قيمته 10 ريال، نقول سلم 20 ريال، العشرة هذه قيمة اللي أخذت، وعشرة ثانية تعزير لك وتأديب لك عن فعلك هذا، ولكنه لا يوجب قطع اليد. نعم. وبعضهما الحق بهذا أيضا، مثل لو أخذ شيء مثلا من الغنم التي مثلا في البر والرعي معها اختلف، من الرعي وأخذ شاة صاحب عليها القيمة، أو سرق من الإبل أو كذا، فهي تضاعف عليها القيمة لأنه لا يقطع فيه، لكن يعزر بمضاعفة القيمة.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة.
اللهم صل وسلم عليه.
أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات.
نعم، هذا الحديث الصحيح يدل على لما كان امر القطع مهم وقطع اليد مهم سهله، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول في القصع وفي غيره من الحدود، ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادرؤوا اي اتركوا تنفيذ الحد اذا وجدتم شبهة، لان هذا ما بسهل القطع او الرجم الذي يرجم حتى يموت مثل الزنا او نحو ذلك، فقال لا حتى يثبت مثل الشمس ما في اي شبهة، اما اذا كان في شبهة فادرؤوا الحدود بالشبهات. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. فلذلك لما أتي بسارق قالوا هذا يا رسول الله سرق، إيش سرق وإلى المتاع؟ ما معه متاع أو سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام محرضا له لعله ينكر، ما معه شيء، ما شافه معه شيء، فقال النبي لا إخالك سرقت، أي ما أظن أنك سرقت، يلقنها النبي تركين أنه يقول إيه نعم أنا ما سرقت، لو قال ما سرقت ما أقيم عليه شيء، ما هناك بينة تدل على أنه سرق، ما هم معه الشيء المسروق أو شاب أو ثبت، قالوا هذا سرق وهما معه شيء، سألته وش سرق، لكن هو اعترف قال نعم سرقت، فلما اعترف مرتين أو ثلاث ما إخالك سرقت؟ قال بلى. ما إخالك سرقت؟ قال بلى. النبي ينتظر منه وأنه يقول نعم ما سرقت يا رسول الله، من أجل تسلم قطع يده من لطفه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته. النبي بقطع يده، فقطعت يده وأغلي الزيت وجعلت فيه لئلا يخرج الدم ويموت، يصل فيه معه نزيف لا بد من حسم يده. ثم رجع، لما رجع إليه قال له النبي استغفر الله وتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه. فلما قال ذلك عرف النبي أنه متندم وأنه ما اعترف وأقر إلا لأجل نفذ عليه الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم توب عليه واغفر له، ودعوته مستجابة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا. فالحاصل إن الحدود ينبغي للحاكم إنه ما يمس على الذي عليه حد أو يقول له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز في حد الزنا قال يا رسول الله إن زنيت، أعرض عنه النبي، يرجع إلى الله ويتوب بينه وبين الله ويترك. فلما كرر عليه قال النبي يريد أن يدفع عنه الرجل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك غمزت، فقال لا يا رسول الله زنيت، حتى إنه أتى بصريح الفعل عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك لم يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام أي شبهة فيه، فأمر به فرجع. فهو قال لهذا الذي جاء اعترف بالزنا لعلك مجرد قبلة، لعلك مجرد لمس، ما حصل منك شيء، أنت ظن هذا الزنا. لا، فالزنا لابد أن، ولذلك لابد من الشهود أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرج المرأة. إذا ما شهدوا بهذا ما تقبل شهادته. فكل تشدد في دفع الحد، في دفع، يدرأ الحدود بالشبهات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ما إخالك سرقت، أي ما أظنك أنك سرقت. يقول لعله يقول لا ما سرقت يا رسول الله، فيكفي فيه التخويف والتهديد ولا تقطع يده. لكن لما اعترف وأصر وقال لا بلى سرقت مرتين أو ثلاث مرات، ما بقي أمام النبي عليه الصلاة والسلام إلا تنفيذ الحد، لأنه الآن انتفت الشبه، والنبي تحرى أن يجي شبهه حتى يسلم. وكذلك أيضا في حد الزنا قال صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك غمزت. فهكذا ينبغي للشارع الذي يصدر الحكم من القضاة أنهم يعملون مثل هذا العمل، ولا يهدد ولا يقول له يعترف ولا يقول له لا، يبينون له الشيء هذا، يفعلون مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذه طريقته. فاللي جاء تائب وراجع إلى الله تكفيه التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا وعده، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مهما زنى مهما سرق مهما عمل إذا تاب إلى الله توبة نصوح فالله يقبل توبته، ولا يبلش نفسه بالأمور إقامة الحد عليه. التوبة منكم الله تكفيك وتطهرك، التوبة تجب ما قبلها. فهذا شرعه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أمر به، هذا أمر الله له، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن وإلا وحي يوحى. نعم.
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعنى، وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده.
نعم، اقطعوه واحسموه، لا قطعة اليد يحسم، يؤتى بالزيت المغلى على النار وتوضع طرف اليد الذي قطع، اللي بقي من اليد توضع أفواه العروق بهذا الزيت الذي يفور، من أجل أنها تتسدد العروق ولا يقتله النزيف، ينزف الدم ويخرج منه، هذا لا بد منه. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
نعم، هذا الحديث ما ثبت، فهذا حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي قال لا يغرم السارق، معنى لا يغرم يعني إذا ثبت القطع عليه تقطع يده ولا يؤخذ منه اللي هو سرق. لكن هذا الحديث ما صح، ولو صح لوجب العمل به. ولذلك الصحيح أنه يغرم ما أخذ وتقطع يده، يجمع عليه يعني يرد ما أخذه وتقطع يده، يرد ما أخذه، لأن هذا اجتمع فيه حقان، حق لله وحق للآدمي. حق الآدمي إنك ترد عليه مال ولا تخذ، وحق لله إقامة هذا الحد، فلا بد منهما، من القطع وهو الحد، حد من حدود الله، ولا بد من رد المال الذي هو سرق إلى صاحبه لأنه حق للآدمي فيجب رده. وهذا الحديث ما صح، ولو صح أنه لا يجمع عليه بين الغرم وبين القطع، لكنه ما ثبت، وقال العلم أنه منكر ومنقطع، فالحديث ما ثبت فلا يعمل به، وإن كان قد عمل به بعض العلماء رحمهم الله وأخذوا به. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلم فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. هذا الحديث بين لنا القطع في الثمر، سبب أنه لا قطع في ثمر ولا كثر، لكن هذا الحديث جاء بهذا المعنى لكن فيه تفصيل. فالذي يأكل من العنب وهو على رؤوس وهو من الشجرة، أو من التمر ومن الشجرة، أو من التفاح أو البرتقال، يأكل محتاج إليه، هذا ما عليه بس، جوعان ومحتاج، كل مقدار ما يشبعك بس، لكن لا تأخذ شيء، غير متخذ خبنة أي لا تأخذ معك شيء، كل حتى تشبع ورخو أنت ومعفو عنه، هذا ولك، هذه ضيافك فلا بأس بذلك. فهذه حالة أنك إذا احتاجت ومريت من عند الأخر ولا عنب وأنت جوعان محتاج للأكل، افكل منه مقدار حاجك ولا عليك في شيء، يجوز لك، أباح لك الشارع صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية انه يدخل ويشبع وياخذ معه، فاذا اخذ معه فهو عليها القيمة والغرامة. يعني مثلا نشوف ايش اخذ، وقلنا انه اخذ ما مقداره مثلا 50 ريال، نقول ادفع 100 ريال، 50 قيمة اللي اخذت و50 غرامة تمكين لك لاعتدائك على اخذ هذا المال. الحالة الثالثة وهو انه اخذ منه بعد ما اخذ من الشجر ووضع في الجرين ووضع في المكان اللي يحفظ لحفظه، اصبح في حبس، فاذا فعل ذا اخذ منه شيء وبلغ قيمته 3 دراهم تقطع يده، لانه اخذها من الحبس. فهذا فيه التفصيل، هذا الحديث يفصل لنا الحديث الذي سبق ايضا، لا قطع في ثمر ولا كثر. وهنا بين لنا هذه الاوساط الثلاثة، وهو إما أن يكون محتاج يأكل ويشبع ولا شيء عليه، وليس من حق صاحبه يتعرض له، هذه ضيافة له، والضيف يجب أن تضيفه، لو جاء إنسان واستضافك يجب عليك أن تضيفه ووجوب، فهذا حق له. الأمر الثاني أن يأكل ثم يأخذ معه شيء، فإنه أخذ هذا تقدر قيمته ويسوق قيمته مرتين، مرة لها القيمة والمرة الثانية نكال له وجزاء وتعزيرا له. المرة الثالثة بعد ما قطع من الشجر التمر والعناب أو شيء وحفظ في مكانه وجاء إنسان واخذ منه، نقول إذا أخذ مقدار ربع دينار أو 3 دراهم فقد أخذه من حرزه، يجب أن تقطع، فهذا تقطع يده. فهذا في الحديث فيه التفصيل. نعم.
وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم.
نعم، هذا صفوان رضي الله عنه كان نائما بالمسجد وفرش رداءه ونام عليه، فجاءه لص وأخذ الرداء لأنه يمكن اجتلب عنه شيء وأخذ الرداء، انتبه به صفوان ومسكه وأخذ الرداء منه وجابه للرسول، قال هذا يا رسول الله سرق ردائي. الرداء قيمة 3 دراهم أو أكثر من 3 دراهم، فأمر النبي أن يقطع. فقال صفوان لا يا رسول الله، لا تقطع يا رسول الله، تلي سامحته. قال لا، هذا كان سامحته قبل تجي، لكن إذا بلغ الحد ولي الأمر ما يجوز يتسامح به، لا بد ينفذ. قال هل فعلت ذلك قبل أن تأتي به؟ فإذا فهذا يشهد لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع ومشفع. فهذا الصفار رضي الله عنه أراد أنه يؤدبه ورغم أنه يبلغ هذا المبلغ، فلما أنه أتى به النبي وقال يا رسول الله هذا سرق ردائي وأنا نائم في المسجد ومتفرشه، يمكن اقترب عنه وكذا وأخذه منه، فقال النبي عليه الصلاة لأنه هذا قيمته فوق 3 دراهم. فقال صفوان تأسف الصفوان أنه جابه وانصاب سببا لقطع يده، قال لا يا رسول الله ترى يبحل ولم سامحه. قال لا، سامحته قبل تجيبوني، لكن لما أنك جبتوني نعم وجب القطع لأنه وصل الحد إلى ولي الأمر، وصل الحد إلى السلطان، والسلطان ما يجوز له أن يتغاضى عن الأمور دي، لأن هذه أمور حق للأمة، حق للشعب، حق المؤمنين المحافظة عليهم. فإذا السلطان ترك بعض الأمور معناه أنه ضيع أمور الناس، فيجب عليه أن ينفذ الحد، ما هو بحق المهاد وحق يخصه السلطان، هذا حفظ للأمة ما هو بحفظ الحق هو، فيجب عليه المحافظة عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فعلت ذلك قبل أن تأتيني؟ لو أنك مسامحة ولا جيت ما يمنع لك شيء، لكن تجي ويثبت السارقة وانتغاضى عنه ونتركه، كل سارق يروح ويسرق ويترك، لا بد من قطع. فلذلك قال النبي هل قلت ذلك قبل أن تأتي به إلي؟ لأن النبي هو السلطان وهو ولي الأمر، فأمر به فقطع، فدل على أنه الإنسان له الحق في الحد، إنسان قذف له أنه يسامح، لكن إذا بلغ حد السلطان وطالب بحقه وجب تنفيذه، أو إنسان سرق منه شيء وقال أنا مسامحه ولا أرفعه إلى السلطان ولا أرفعه للقاضي ولا رفع وتسامح معه فلا بأس، لكن إذا رفعت وصلت القاضي وصلت الحاكم الشرعي فلا يجوز التساهل فيها. سبحانك اللهم استغفرك. نعم،
السائل يقول هل تقطع يد من سرق ماء علما بأن الماء تعتبر في عهدنا هذا سلعة تباع وتشترى أي له قيمة؟
نعم، العلماء رحمهم الله يقولون أن الماء ما في سرقة، لأن الماء أن الشرك في 3 في الماء والكلى، فالشيء الذي مثل الماء أو مثل المصحف يعني هذا ما يجوز بيعه، ولا أو مثل شيء محرم في سرق صورة أو مثلا سرق خنزير أو سرق مثلا خمر أو سرق، هذا ما فيه قطع، لكن هو اللي يفعل هذا ويجتري على الناس لابد من تأديبه، ما يعبث على الناس، لكن القطع ما فيه قطعنا. وعليكم السلام.
والتوفى افضل، لا اذا كان متوفى فلا باس.
انا ايش سؤالي يا مولانا؟
نعم،
ولاد الرمى عمر العمره
قد فيها كرامة
لنفسك. نعم لنفسك لنفسك لا الافضل انك تطوف ولا تاخذ عمرة ثانية، هذا الافضل.
يعني
اكثر من العمرة. نعم هذا تكثر تكثر من الطواف افضل لك. من السير تحرم السير. ها لا عمرة التنعيم من السير. ايه لا لا ترجع للسير تحرم منه. نعم
السائل
ما في ما اشوف ما يمنع، والا ما اجزم انه مباح وكذا، لانه ما هناك ما يمنع ما دمت انه تبرئ من نفسه للي يشترون منه وانه يعطيهم هذا الشيء. مثل ما يجيك انسان مثلا وترغبه انه يصير عميل لك وكذا وتخفض له بعض الشيء، ما في شيء، فلا ارى في شيء ان شاء الله. احنا
السائل يقول: انا اعمل بمدينه الرياض وقدمت امس الى مكه
وقدمت امس
الى مكه بنيه العمره عن والدي رحمه الله، هل يمكنني الاحرام من الميقات مره اخرى اليوم او غدا لعمل عمره عن نفسي، علما بانني حجيت واعتمدت عن نفسي العام الماضي؟
لا، ما في داعي، يريد ان ياخذ عمره ثانيه بعد ما خلص عمرته. هو الجواز يجوز، لكنه الافضل انك ما تعمل، بل تطوف بالبيت الذي تستطيع من الاشواط، هذا افضل في حقه، لان الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا ساكنين في مكه والتابعين رضي الله عنهم من علمائهم ما كانوا يذهبون الى التنعيم ياخذون عمره، يكتفون بالطواف ولا ياخذون عمره لا في رمضان ولا في غير رمضان، يكتفون بالطواف بالبيت. فكثرة الترداد بالعمرة من هذا ما يفعل، لكن إذا فعل الإنسان في النادر فلا بأس، لكن مثل ما يفعل بعض الناس يترددون كل يوم ياخذ عمرة ولا يومين ولا كل أسبوع ولا كل شهر، لا، هذا جمهور العلماء يرون كراهيته، وإن كان بعضهم يشدد فيها ويرى أنها من البدع، لكن نقول إن شاء الله ما هي من البدع، وأنه لو فعلها ما يأثم، لكن الأفضل ترك هذا الشيء، هذا اللي نعتقد إن شاء الله. هذا
السائل يقول: اعتمر لوالدي، الآن بعتمر لنفسي.
اعتمر
لوالدي
عن والدي ويريد أن يعتمر لنفسه، مثل هذا ذكر هو ما اعتمر لنفسه ويريد أن يعتمر فلا بأس. نعم. إذا كان حي يحتاج بإذنه، لأنك تكون نائب عنه، إن كان ميت فأنت اعتمر عنه إن شاء الله يصله الثواب. لا هو لابد، يمكن تتصل بهم بالتلفون وتقول اخي امره، ما تكون وكيلا عنهم، ما في بقى. اي نعم، حتى احتاج الى توصيه. نعم.
السائل يقول: بعض الناس يتهاونون في حلق اللحيه واسبال الثياب والنظر الى المحرمات والكلام في اعراض الناس وحضور صلاه الجماعه، فنرجو من
وحضور صلاه الجماعه
لا وعدم حضور
عدم الحضور
وعدم صلاة الجماعة.
اي نعم.
ونرجو من سماحتكم نصيحتهم.
والله هذا كل مسلم يعرف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحية قال: أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب، أكرموا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب. والنبي كان محب لحيته، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر أيضا بمخالفة، لأن هذا من فعل المجوس وفعل الكتاب يحرقون لحاهم، والنبي قال: خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، أرخوا اللحى وأهينوا الشوارب. فالمجوس يحلق لحيته ويطول شاربه، ما ينبغي للمسلم أن يتشبه بالكفار، والنبي يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا نتشبه فعلهم مثلا بحلق اللحى، ولا نتشبه بلباسهم، ولا نتشبه بأفعالهم. النبي نهانا أن نتشبه بالكفار هنا، وكذلك مع التسهيل في ترك الجماعة ما ينبغي، جماعة فيها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة أخبر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. ثم أيضا اختلف العلماء، منهم من يرى أنها فرض عين، منهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، فلا ينبغي. والله سبحانه وتعالى نبه على عظم صلاة الجماعة، وأمر النبي وأصحابه أن يصليها وهم في حالة الخوف، في حالة القتال وأمامهم العدو، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا وترفنون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هل أمر الجماعة في حال القتال؟ فكيف الإنسان وهو مطمئن وآمن وفي بالله الحمد ويترك صلاة الجماعة؟ هذا في الواقع جفا، ما ينبغي. اللهم إلا في النادر إذا حصل له شغل أو كذا إن شاء الله معذور، لكن يكره أكثر من هذا أو يبتلي استمر على هذا، هذا ما ينبغي. نعم. وكذلك أيضا
النظر
إلى
النظر إلى المحرمات،
وكذلك أيضا النظر إلى المحرمات ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل شيء محرم أمرك الله أن تغض عنه. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، كل هذا أمر الله به سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتقيد بكلام الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر ربه.
وإسبال الثياب،
وكذلك الإسبال، إسبال الثياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وجاء في الحديث الآخر ما أسفل الكعبين في النار، فإذا وصل الثوب إلى الكعب فلا بأس، لكن لا ينزل عنه. فأنت مخير، النبي كان إلى نصف الساقين، فأنت ما بين الكعب ومنتصف الساق هذا لك ومباح لك، لكن إذا نزل عن الكعب هذا ما يجوز، هذا محل التحريم. فلا ينبغي للإنسان أن، وينبغي أن يحرص على السنة، ولا ينبغي للإنسان أن لا يفرط وطول ثوبه ويتجاوز الحد، ولا ينبغي كذلك أيضا أن يفرط ويرفع ثوبه أكثر من نصف الساق فيدخل في الغلو ويدخل في التنطع المنهي عنه. فلا الإنسان ينبغي أن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزعم انه مثلا اذا مثلا كان يجعله مثل نصف الساق يقول لا انا بيرفع زيادة، نقول هذا غلو وذا محرم ولا يجوز، ما يجوز الغلو. فالذي يرفعه اكثر مما رفع النبي عليه الصلاة والسلام مثل اللي نزله، لانه هذا غلو وهذا تفريط، فالدين بين الغالي وبين الجافي. فالذي يخلي يسبل ثيابه جافي، والذي يرفع أسود من منتصف الساق هذا غالي، والدين الله بين الغالي والجافي. فهذا السنة أن سنتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى والأكمل. لكن يباح لك أنك تخلي ثوبك إلى الكعب لا بأس، لكن لا ينزل عنه، إن نزل عنه فهذا المحرم. هنا
والكلام في أعراض الناس،
والكلام في أعراض الناس والعياذ بالله هذا أمر عظيم. كان في أعراض الناس هذا الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله أخبره انهار قبرين أصحابا يعذبان. فطلب جريدة الرطبة فشق على نصفين ووضع على كل قبر واحد، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما هو أمر عظيم أو أمر يشك عليهم تركوا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، تكلم بالناس ويمشي بالنميمة ويقلع أعراض الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ما يبالي من دول أصابه شيء وكلامه. ولو صلى الإنسان على بدن نجاسة ما صحت الصلاة، أو على ثوبه نجاسة ما صحت الصلاة. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا خطر عظيم وأمر عظيم، والنبي أخبر إن الإنسان يوم القيامة إذا تكلم له بشخص بنميمة ولا غيبة ولا كذا، أنه يوم القيامة يأخذ المتكلم فيه من حسنات هذا الرجل، وإن كان من له حسنات يؤخذ من سيئاته وتطرح على هذا الرجل المتكلم. هذا خطر وأمره عظيم. نعم.
السائلة تقول ما حكم تغطية وجه المرأة بعد نية الإحرام للعمرة لجهلها عن الحكم، وذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه؟
المهم أن تغطية المحرمة مأمورة بكشف وجهها، ولكن إذا خافت الرجال نظر الرجال تستر وجهها ولا شيء عليها في ذلك، لا بأس ولا شيء عليها. لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إن في الإحرام نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا عن الرجال يعني أقبل منهم الرجال جعلنا الجلباب على الوجه، فدل على أنه يجوز تغطي وجهها ولا شيء عليها إذا كان مخافة يراها الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
سمحت شيخنا.